بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولمسلم عن ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لازلنا في هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا بالنجوم. وتقدم حديث أبي مالك الأشعري، وهنا يقول المصنف رحمه الله: قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله، أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية بتخفيف الياء، وأيضا هناك لغة بالتشديد يقال الحديبية، لكن الأشهر أنه بتخفيف الياء، بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي عقب مطرة أمطر بها، على إثر سماء كانت من الليل، أطلق على المطر بأنه سماء لأنه ينزل من السماء وهو العلو، فكل ما عليك يعتبر سماء. قال: على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فلما انتهى من صلاته أقبل على الناس، في مشروعية التفات الإمام إلى المأمومين ولا يبقى متجها إلى القبلة، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في إيصال العلم بطريق السؤال، لأنه يعني يشد الانتباه. قالوا: الله ورسوله أعلم. من لم يعلم فلا يتكلف ويكل العلم إلى عالمه، وقولك الله ورسوله أعلم، يعني قوله الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فالمشروع من سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، أما في حال حياته عليه الصلاة والسلام فكانوا يقولون الله ورسوله أعلم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. جعل العباد جميعا قسمين: مؤمن وكافر. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، في نسبة النعمة إلى الله، أن تعترف من قرارة قلبك بنعمة الله عز وجل عليك، ثم تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وتحذر من أن تنسبها إلى غير الله عز وجل. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، في مشروعية قول هذه المقولة عند نزول المطر، إذا اتصل بك رجل وقال لك: هل عندكم مطر؟ تقول: نعم، مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا في مشروعية هذا القول، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم أنه إذا نزل المطر كان يقول: اللهم صيبا نافعا. وأيضا هذا الحديث يدل على مشروعية هذه المقولة، أنك تقول مطرنا البارحة بفضل الله ورحمته، ففيه نسبة الفضل إلى الله عز وجل، وما المطر إلا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فقال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا هو الموحد، وهذا الذي حقق التوحيد لله، الذي اعترف بقلبه ونسب النعمة إلى مسديها ومعطيها وشكر الله عز وجل عليها، وهذا هو الواجب. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي يقول مطرنا بكذا وكذا، تقدم أنهم ثلاثة أقسام. من قال مطرنا بنوء كذا، إذا أراد أن ينسب هذا المطر إلى هذه الأنواع وهذه الكواكب نسبة خلق وإيجاد واختراع، فهذا كفر أكبر بالله سبحانه وتعالى وشرك في باب الربوبية. وأما من نسب نزول المطر إلى هذه الأنواع نسبة تسبب، أي أن الله عز وجل أجرى عادته أن هذا النجم إذا طلع فإنه ينزل، أو أن هذا النجم إذا طلع أو إذا نزل أو إذا التقى هذا النجم كذا، يعني السبب في نزول المطر هو التقاء النجم مع النجم الآخر أو طلوع هذا النجم أو نزول هذا النجم، فهذا يعتبر شركا أصغر بالله سبحانه وتعالى، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهذه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهذا نوع من أنواع الشرك وهو شرك أصغر. لا يجوز أن تجعل ما ليس سببا سببا، فهذا يرده الواقع أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل التقاء النجوم أو طلوع النجوم أو غروب النجوم سببا في نزول الأمطار، هذا يرده الواقع. فالله عز وجل ينزل الأمطار متى شاء في أي موضع شاء، ويحبسها متى شاء عن أي بلد شاء، وهذا يدل عليه الواقع أنك تنظر إلى الأمطار تنزل في مواسم مختلفة وفي بلاد متعددة، هذه البلاد لم يكن فيها أمطار فجاءت الأمطار الغزيرة، وهذه بلاد أخرى كانت عامرة بالأمطار ثم حبست عنها الأمطار. فالذي يقول بأن التقاء هذا النجم بهذا النجم لابد أن ينزل المطر، وأن الله عز وجل جعل نزول الأمطار متعلقة يعني بهذه النجوم هذه الأنواع، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني إيجاد سبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا. وأما من قال مطرنا في نوء كذا، بمعنى نزل المطر في وقت هذا النجم طلوعه أو نزوله، فهذا كما عليه جمهور أهل العلم أنه لا بأس به. فهنا قوله أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. وهذا لا يعني أنه لا يوجد من مشركي العرب من كان يعتقد بأن الذي ينزل الأمطار ويخلقها ويوجدها هي هذه الكواكب، هذا كان موجودا لكن بقلة، وإلا فأكثر المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم من أخبر الله عز وجل عنهم في قوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ليقولن الله. فهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ولم يعتقدوا أن الكواكب هذه هي التي تخلق المطر أو هي التي تجود بالمطر، فهذا لم يكن موجودا إلا في طائفة قليلة في مشركي العرب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، بمعنى الحديث المتقدم، وتقدم ذكر معنى الآية عن جمهور المفسرين إلى هنا، والحمد لله.